الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الغامدي في كتابه الجامع في أحكام وآداب الصبيان: قال: ومنها أن يعلمه القرآن ولسان الأدب، ويسمعه السنن وأقاويل السلف، ويعلمه من أحكام الدين ما لا غنى به عنه. نعم، يعلمه القرآن حفظا وقراءة وتفسيرا لما تيسر، ولسان الأدب يعلمه أيضا اللغة العربية وأصولها وما يحسن أن يقوم به المتكلم ويقيم به لسانه، ويسمعه السنن، أي سنن النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقرأ عليه من الأحاديث كتب السنن والمسانيد والمختصرات في الفضائل كرياض الصالحين مثلا وعمدة الأحكام والترغيب والترهيب ونحو ذلك، وأقاويل السلف، أقوال السلف رحمهم الله أيضا هي فرع من فروع الشريعة. ويعلمه من أحكام الدين ما لا غنى له عنه: الوضوء، الصلاة، قبل هذا التوحيد والعقيدة. قال: ومنها أن يرشده من المكاسب إلى ما يحمد ويرجى أن يرد عليه كفايته، يعني يرشد ولده ومن هو قائم عليه من المكاسب الحلال، يعني إذا كان ولا بد فيرشده إلى المكاسب الحلال التي تخلو مما حرم الله من الغش والربا والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل، فيكون ممن يدله على الأعمال والمكاسب التي لا تشغله عن دينه ولا تضيع عليه صلاته ولا تربطه بجلساء سوء أو أماكن فساد. فإذا بلغ أحدهم حد العقل عرف البارئ جل جلاله إليه بالدلائل من الكتاب والسنة التي توصله إلى معرفته من غير أن يسمعه من مقالات الملحدين شيئا، ويذكرهم له في الجملة أحيانا ويحذره إياهم وينفره عنهم ويبغضهم إليه ما استطاع. هذا من كلام البيهقي رحمه الله الشعب، يعني يقول: إذا كبر الولد وبلغ سن العقل تعلمه، يعني تعرفه بتوحيد الله وبربه بالدلائل والنصوص الشرعية. قال: وإياك أن تذكر له أقوال الملحدين، يعني والشبه، لا تذكرها لأنها قد تعلق الشبهة ولا يفهم الرد، قد تعلق الشبهة في قلبه ولا يفهم الرد عليها، فلا تشغله في بداية يعني فهمه بالشبه، ألقي عليه أولا الأصول والنصوص في تعريفه بالله وتوحيده، ف ثم من حيث الإجمال تحذر من الملاحدة، من الزنادقة، من الكفار، من اليهود والنصارى. هذا لابد، لابد أن يغرس في قلب الشاب البغض لأعداء الله بأدلة القرآن. فالله سبحانه وتعالى قد بغضهم إلينا في كتابه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى اليهود النصارى المسيح ابن الله، إلى آخر ما حذر الله منهم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. رواه البخاري. وفي حديث سلمان وقوله لأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. شاهد: وإن لأهلك عليك حقا، فيدخل الأولاد والبنات، يعني الأبناء والبنات، في الحق. وعن عبد الله بن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين، واضربوه عليها ابن 10. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، صححه ابن خزيمة والحاكم. عمن هذا الحديث؟ لا، عن سبرة بن معبد. نعم، هذا ابنه، ابن ابنه، عبد الملك بن الربيع بن سبرة. ما تكتب؟ ليش ما تكتب؟ عند دفتر. عن أبيه عن جده، وهو سبرة ابن معبد. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة، وفي لفظ كتاب الله، والسباحة والرمي. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الرمي، والبيهقي في السنن الكبرى، وقال: حديث ضعيف. الحديث ضعيف من حيث سنده، لكن معناه صحيح، أن يعلمه كتاب الله والكتابة والسباحة والرمية. وهذا له أدلة الكثيرة: حث النبي صلى الله عليه وسلم على الرماية، فقال عليه الصلاة والسلام: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقال عليه الصلاة والسلام: ارموا وأنا معكم. وقال لسعد: ارمي فداك أبي وأمي. وكان في غزوة أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلم الرماية ثم تركها فهي نعمة كفرها، هي نعمة كفرها. وربنا جل وعلا يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة بالرمي. الحث على الرماية وتعليم الأبناء هذا مهم جدا، والسباحة لأنها يعني مما يحتاج إليه، والمسلمون قد غزوا البحر وركبوا البحر وجاهدوا بعبورهم على البحار وعلى الأنهار، فهي أيضا مما يعين ويقوي. وقد جاء عن عمر: علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل. وهذا أيضا أثر عن عمر، وإن كان فيه ضعفا أو ضعف لكن معناه أيضا صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم قالوا: يا رسول الله، قد علمنا ما حق الوالد على الولد، فما حق الولد على الوالد؟ قال: أن يحسن اسمه ويحسن أدبه. والحديث رواه البيهقي، وقال محمد بن الفضل بن عطية: ضعيف بمرة، ولا تفرح بمن فرد به. ورواه البزار عن أبي هريرة وقال: الهيثمي في المجمع في عبد الله بن سعيد المقبري متروك. الحديث ضعيف لكن معناه أيضا صحيح. والمؤلف يورد الأحاديث ويخلي يعني ذمته من عهدة نقلها وهي ضعيفة، فهو يبين. والعلماء يقولون: من ذكر الحديث الضعيف يجوز، بشرط أن يبين أنه ضعيف، من أجل أن يكون قد برئت ذمته فما يغش المسلمين. لكن هو يذكر هنا الأحاديث الضعيفة التي معناها صحيح، فيبين أنها ضعيفة لكن معناها صحيح. وتعرفون أن الحديث الضعيف الذي يحكم عليه العلماء بالضعف هو حكموا عليه بغلبة الظن ليس باليقين، الذي يقال عنه ضعيف، خلاف الذي يقال عنه مكذوب أو باطل أو لا أصل له. لكن الذي هو يقال عنه ضعيف فيه ضعيف، العلماء إنما ضعفوه بغلبة الظن، فهو محتمل أن يكون صحيح. لكن إذا كان الحديث الضعيف صحيح المعنى وأورده العلماء على صيغة أنه حديث وبينوا ضعفه، فهذا من الأمانة العلمية، وأيضا نستفيد من معناه. فلأن يكون منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أن يكون منسوبا إلى غيره. إذن من حق الوالد على الولد إيش؟ أن يبر به وأن يطيعه. ومن حق الوالد على ولده، الولد على والده، يقول: أن يحسن اسمه ويحسن أدبه. قد جاء إلى عمر لعله يذكره أنه جاء ابن يشكو، أو أب يشكو والده، أب يشكو ولده. فلما وصل إلى عمر أنب الولد، فقال له: يا أمير المؤمنين، إنه ما علمني القرآن، فأنا لا أحسن القرآن، وما أحسن اسمي، فقد سماني جعلا، وما أحسن اختيار أمي، فقد تزوج بنصرانية، أمي نصرانية. فقال عمر: ما أحوجك أيها الأب إلى الضرب، يعني أنت تشكو ولدك أمه نصرانية، وما علمته شيئا من القرآن، وسميته جعل، والجعل هو الذي دهده النتم بأنفه، يعني أوردته كما يقال الموارد، ثم قلت له: إياك إياك أن تبتل بالماء. قال: وعن أبي سعيد الخدري، أبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه. رواه البيهقي في الشعب، وإسناده ضعيف. حديث ضعيف لكن معناه أيضا صحيح. فالابن إذا ولد أحسن اسمه، اختر الاسم الحسن بحيث مع الأيام يرتاح من هذا الاسم، لأن الاسم له انطباع في المسميات، حتى إنه ينعكس. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الأسماء لها تأثير في المسميات، فعندما تسمي ولدك مثلا سالما أو صالحا أو هاديا أو مقبلا أو محمدا أو أحمد أو عبد الله أو عبد الرحمن، المهم أن تأتي باسم حسن. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. فالاسم الحسن فيه تفاؤل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الاسم، كان يحب التفاؤل. لما جاءه سهيل بن عمرو في صلح الحديبية قال: سهل أمركم، تفاءل به بالاسم، قال: سهل أمركم. وعندما تسمي الابن بالاسم الحسن يكون فيه أن تتفاءل أنت بصلاحه، وتتفاءل أيضا يعني أن يكون له حظ من هذا الاسم، خلاف الاسم القبيح يتشاءم منه الناس. الاسم القبيح ما يحصل للإنسان أن يهين ولده باسم قبيح، وأدبه يحسن أدبه، ما في أعظم من أدب القرآن والسنة. بيش تأدبه؟ تأدبه بالقرآن والسنة، ما تذهب يعني وتقول: أنا سأدرسه الأدب المعاصر. يعني هؤلاء أكثرهم الذين كانوا يسمون بالأدباء والشعراء المعاصرين العقلانيين، تجد أكثرهم عياذا بالله زنادق، ويعني مدسوسين على الإسلام. الأدب الشرعي القرآن والسنة، أدب مع الله، الأدب مع الرسول، الأدب مع الصحابة، الأدب مع العلماء، الأدب مع الآباء، الأدب مع الأمهات، الأدب مع المسلمين، الأدب في البيع والشراء، الأدب في كل يعني الحلال والحرام، كله أدب. الأخلاق، الصدقات، البر، الإحسان، كلها أدب. فإذا بلغ فليزوجه، يعني بلغ سن الزواج، فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما، فإنما إثمه على أبيه. هذا إذا كان الأب قادرا والابن يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام، هنا يجب خوف الولد على نفسه وقدرة الأب، فهذا يجب. إذا كان قادرا أن يزوجه يزوجه، لأنه يحصنه ويعينه على شطر دينه. هذه الأيام يزوجه جوال، كبر الابن يبلغ قال: ايش تشتي؟ جوال لمس. ولا تسأل بعد ذلك عن فساده. وعن عثمان الحاطبي أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لرجل: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك، ماذا أدبته وماذا علمته، وإنه مسؤول عن برك وطواعيته لك. وإذا كانت مسألة فيها سؤال يوم القيامة مصيبة عظيمة على الأب، يعني يسألك الله لماذا ما أدبته، ما تقول هو ولدي من الزريبة كما يقول بعض الناس: من ذبح من زريبته ما عليه شيء. لا، سيأتي يوم القيامة ينكبك نكبة ما بعدها نكبة، ما سيقول: يا رب والله زوجني. يوم القيامة ما خلاص انتهى الموضوع، هات حسنات، أنا أبوك ما أعرف أنك أبي، حسنات، شلوه جهنم، نشل والدك جهنم، نشلوه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ما سيرحمك ابنك، لهذا أنت مسؤول عنه، لست مسؤولا أن يكون يعني صالحا بالقوة، لا، أنت مسؤول عن هل وعظته، هل أدبته، هل ربيته، هل أخذته أنت إلى المربين ودفعت الرسوم ليربوه، وأعنتهم ليعلموه القرآن والسنن والآداب والأخلاق. بعض الناس غافل، ولما تقول له هذا الكلام كأنك تتحدث مع النصارى في الحلال والحرام، ما يدري ماذا تقول، مع أن الآباء اليوم ربما يبيع بعضهم الجربة وذهب زوجته ليخرج ولده إلى الخارج يتعلم الإنجليزي ويتعلم الفلسفة ويرجع مغير العقل مبدل الدين عياذا بالله، ويبذل أبذل، ولو قيل له اذهب ولدك إلى محفظ القرآن معلم القرآن قال إن شاء الله إن شاء الله، وهو يرى أنك عندما تتحدث معه بهذا الحديث يسخر في باطنه، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر، سوف ترى إذا انجلى الغبار، أفرسا ركبت أم حمارا، ستعرف يوم أن يجمع الناس ويسأل الآباء عن أبنائهم. إذا كان يسأل الرسل عن أقوامهم فسيسأل أيضا الآباء عن أبنائهم الذين هم يعني من أصلابهم. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من رزقه الله ولدا فليحسن اسمه وتأديبه، فإذا بلغ فليزوجه، رواه ابن أبي الدنيا. وعن أبي بردة، طبعا هذا من قول ابن عباس، قول ابن عباس، وابن عباس حسبك به إماما وناصحا وعالما ومتقنا ومفتيا. وعن أبي أثر ابن عباس، رواه ابن أبي الدنيا في العيال والسنن والبيهقي في السنن الكبرى، ما ذكره، ما ذكر حاله، لكن الآثار هم يتساهلون بها نوعا ما لأنها موعظ. وعن أبي بردة قال: قال سعيد بن العاص: إذا علمت ولدي القرآن وحججته وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه، رواه ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا. يعني يقول علمت ولدي القرآن، حججته، إيش معنى حججته؟ جعلته يحج، وزوجته فقد قضيت حقه، بقي حقي، قل بقي حقي عليه. وعن أم عبد الله بنت خالد بن معدان عن أبيها قال: من حق الولد على والده أن يحسن أدبه وتعليمه. بعض الناس ما يركز على قضية فليزوجه، يعني بعض المسلمين اليوم للأسف انطلت عليهم شعارات الغرب وأثرت عليهم مسلسلات الغرب وحركات الغرب، يقول لك زوجه منين يأكل، ما يعرف يغدي نفسه، ما لا، هذا كلام ما صحيح. ما دام عندك القدرة، قد بلغ الإثم الكبير ربما يكون فساد ولدك بسبب تأخره بالزواج، يكون فسادا عليه عريضا، لأن الشاب في هذا السن يبحث، إذا ما عنده تقوى، ما عنده إيمان، يبحث عن الحرام، وإذا وقع في الحرام فسد، وإذا فسد والله أبواب الرزق ستسد عليه. أنت تريد أنه يطلب الرزق وخليتها تشتغل بالحرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من أسباب الرزق الطاعة ولا المعصية؟ الطاعة. من أسباب حرمان الرزق الطاعة ولا المعصية؟ المعصية. إذا تركت ولدك وأنت قادر على تزويجه وتركته يذهب يلعب ويذهب عند الحرام ويبحث عن الحرام، فسوف تسد أيضا عليه أبواب الرزق الذي أخرته من أجلها، أخرته من أجلها. وإذا كنت تقول من أين يأكل من أين يشرب، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء إليه امرأة فقالت: يا رسول الله، أهب لك نفسي. فنظر فيها فصعد النظر وصوبه وكأنها لم تعجبه، يعني ما أرادها. فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك شيء؟ قال: ليس عندي شيء. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع قال: لم أجد شيئا. قال: اذهب فابحث وانظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع قال: يا رسول الله، ولا خاتما من حديد. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس الرجل، فلما طال به المجلس قام الرجل يخرج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، البقرة وآل عمران. البقرة وآل عمران، في رواية سورة البقرة. فقال: قم فقد زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية: قم فعلمها 20 آية. قبل هذا قال: يا رسول الله، معي إزاري، أعطيها نصف إزاري، يعني قص لها المعوز نصف لها ونصف له. فقال أن أحد الصحابة: ماذا تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليه منه شيء، وإن لبسه لم يكن عليها منه شيء. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هذا ما يصلح، اذهب شوف لك عمل. الرزق بيد الله. نعم، لا أقول زوج ابنتك السبهلل، هذا خطأ. السبهلل الذي خرج عن نطاق الدين ونطاق الدنيا، لا هو في دين ولا هو في دنيا، هذا لا تزوجه، وإذا جاءك ما يصلح للزواج. لكن إنسان صالح وقادر على العمل لا تقلق، وإنسان يعني لا ليس ممن يسأل الناس ويذهب يعني يهين نفسه، فالإنسان لابد أن يحرص على هذه النقطة المهمة، وهي مهمة جدا. قال: وعن عبد الله بن المبارك قال: كان سفيان الثوري يقول: حق الولد خدمة. لا، نعم. وعن أم عبد الله بنت خالد بن معدان عن أبيها قالت: قال: من حق الولد على والدي أن يحسن أدبه وتعليمه. رواه البيهقي في الشعب. عن عبد الله بن المبارك قال: كان سفيان الثوري يقول: حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه، وأن يزوجه إذا بلغ، وأن يحججه، وأن يحسن أدبه. رواه ابن المبارك في الصلة والبر، أو في البر والصلة، وابن أبي الدنيا. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث، يقول: فإنه مسؤول عنه. رواه في شرف أصحاب الحديث وفي الحلية. ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث، مش معنى يكرهه يضربه حتى يقتله، لا، بس إذا كان حاول شد عليه احفظ، لأن النفوس عندها إباء، حتى نفوس الآباء ما تجد عندها النفرة والإباء من التعلم، فهي تحتاج إلى إرغام. فأنت حاول، وإن كان أحيانا يكره خذه، طبعا بالأسلوب الحسن. قال: وعن محمد بن سيرين رحمه الله قال: كانوا يقولون: أكرم ولدك وأحسن أدبه. رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والبيهقي في الشعب. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: وسمعت شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله يقول: تنازع أبواني صبيا عند بعض الحكام فخيره بينهما، فاختار أباه، فقالت له أمه: سله لأي شيء يختار أباه. فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب، والفقيه يضربني، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان. فقضى به للأم وقال: أنت أحق به. انظر السياسة الشرعية، الطفل طبعا من يخير الطفل خذ الدفتر، لما خير الطفل اكتب بين أبوي، اختار الأب. لماذا اختار الأب؟ لأن بعض الآباء عنده طرق، وكذلك بعض الأمهات طرق لإفساد الأبناء، بالذات إذا بدأ الخلاف بين الزوجين، تجد أن الأب يبدأ يأتي للطفل بما يحبه، يعطيها اللعب، يأخذه إلى الألعاب، يأخذه كذا، يشتري له الجوال، فتجد يحب الأب، لأن أمه تعلمه مثلا القرآن وتعلمه الحديث، والعكس أحيانا، أحيانا الأم هي المفسدة والأب هو المصلح. إذن فهذه مهمة جدا. القاضي قضى بماذا؟ بأن يرجع لمن؟ لأمه، لأنها هي التي تعلمه الخير. فقال شيخنا: وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه فهو عاص ولا ولاية له عليه، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له، بل إما أن ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب، وإما يضم إليه من يقوم معه بالواجب، إذ المقصود طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحسب الإمكان. قال شيخنا: وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاء، سواء كان الوارث فاسقا أو صالحا، بل هذا من جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجب والعلم به وفعله بحسب الإمكان. قال: فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ولا تقوم بها، وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة، فالحضانة هنا للأم قطعا. كلام مهم هذا، يعني يقول: لو أن الأب تزوج امرأة وأم بنته مطلقة، وهذه المرأة التي تزوجها لا تحسن التربية، امرأة سيئة، وأمها حريصة على التربية، وأمها حريصة على تربيتها، يقول: ترجع إلى من؟ إلى أمها لتربيها. قال: وما ينبغي أن يعلم أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا، ولا تخير الولد بين الأبوين مطلقا، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا، بل يقدم ذو العدوان والتفريط على البر العاد، بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البر العادل المحسن، والله أعلم. وقال ابن القيم في تحفة المولود بأحكام المولود: قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما أن للأبي على ابنه حق فللابن على أبيه حق، فكما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي بن أبي طالب: علموهم وأدبوهم، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم، فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء ومن قبل إهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين والسننة، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. صحيح، الذي يهمل أولاده لا ينفعهم صغارا ولا ينفعه كبارا. كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال يا أبتي إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. انتهى كلام ابن القيم. عققتني صغيرا، صح، ما رباه ولا أدبه ولا علمه، ربته الأسواق وربته ملاعب الكرة فقط وربته المسلسلات وربته الشاشات ورباه جلساء السوء، فهو في أحضان هؤلاء أكثر من حضن أبيه وأمه، فأنى يكون له بعد ذلك الوجه الحسن تجاه أبيه؟ بل يحصل هناك وحشة بين الأب وولده عندما يكون الولد ضائعا بعيدا من أبيه وأبوه مهمل له، ما تجد بينهما الأنس. فإذا كبر الأب ما يأتيه إلا مثل بعض الزوار، بل ربما يأتيه الزوار وهو لا يأتي الابن لأنه ما رباه. فالملامة عليك. قال من حقوق الصبيان على آبائهم أن يحرص آباؤهم على طلب العلم. قال في حياة الولد وبعد موته فهو أسوة حسنة لبنيه لحثهم على طلب العلم حين يبدأ بنفسه. يعني يقول من الأساليب التي تجعلك تربي ولدك ما ترمي بأنت فقط وأنت بعيد، لا، كن أنت القدوة له في الصف الأول، في الدرس، في المحاضرة، كن أنت القدوة ليقتدي بك. لكن اذهب احضر المحاضرة وأنت قال أنا مشغول معي واحد تكلم أنا وياه، أنا مشغول معي حلقة شوفها، أو عندنا مباراة وانتشر صلي. أي أسوة هذا قبيح فعله. وكي لا يكون ممن قال الله فيهم تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وخير ما يترك الرجل لبنيه بعد موته علما ينتفع به وصلاحا ينفعهم الله تعالى به، كما في قصة الخضر وكان أبوهما صالحا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله رأى مالك بن دينار رجلا يسيء صلاته، أخذناها أمس، فقال ما أرحمني بعياله. فقيل له يا أبا يحيى يسيء هذا صلاته وترحم عياله؟ قال إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. يعني إذا كان أساء صلاته فولده سيتعلم منه. وعن عبد الله بن بريدة رحمه الله قال رأى أبي أناسا يمرون بعضهم بين يدي بعض في الصلاة، فقال ترى أبناء هؤلاء إذا أدركوا يقولون إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. رواه ابن أبي شيبة. يعني يقول عبد الله بن بريدة رأى أبوه رجالا يمشون بين يدي الناس في الصلاة، يعني يقطعون صلاة الناس، يقطعون صلاة الناس. فقال أبناء هؤلاء إذا أدركوا يعني صاروا بالغين فسيكونون مثل آبائهم ويقولون وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. لأنه عندما يقوم الأب يقطع صلاة المصلي ولده معه خلاص يتربى على هذا. قال قلت وقد تكفل الله تعالى برزق طالب العلم وبصحبته في سفره وخلافته في أهله، بل وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. رواه البخاري ومسلم. وطالب العلم إنما هو كالمجاهد في سبيل الله تعالى كما ذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني الأب لما يقال له ابعث ولدك لطلب العلم، لا سيما إذا كان الابن من نفسه مندفعا لطلب العلم، ماذا يهم بعض الآباء؟ يهمون الرزق. بعض الآباء قل لا أنا من سيعمل معي، من سيشتغل معي، وهو لا زال يشتغل. وأيضا يا أخي طلب العلم سبب من أسباب الرزق، وما ذهب يرقد أو ينام، طلب العلم سبب من أسباب الرزق. بل الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو أخاه، هذه القصة الصحيحة، فقال له يا رسول الله إني أعمل وأخي يطلب العلم عندك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله يرزقك به. ما قال لا ما يصلح له، قال لعل الله يرزقك به، وهذه مجربة، لعل الله يرزقك به. والعوام عندهم الحديث معكوس، قالوا إن واحد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل وأخوه جاء إلى النبي، يقولون جاء إلى النبي أخوه يشتغل، فقال أخوك أفضل منك. هذا الحديث مكذوب، حديث مكذوب، أخوك أفضل منك هذا حديث مكذوب. أذكر يعني أناسا من طلاب العلم كانوا بهذه المثابة، فيسر الله سبحانه وتعالى لهم ولآبائهم، وهكذا كانت ربما حياة البعض يظن أنه يعني إذا ذهب ولده لطلب العلم أو لأخذ الحديث ربما يفتقر. غلط، غلط كبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلك ترزق به، تأمل هذا الحديث، تأمل هذا، لعلك ترزق به، يعني الرزق يكون بأسباب كثيرة ومنها طلب العلم. طلب العلم سبب، سيسر الله سبحانه وتعالى ويأتي الله بالخير، فلا تقلق ولا تتعب نفسك، واعلم أنك كلما حثيت ولدك على طلب العلم وجدت البركة والخير الذي يعطيك الله سبحانه وتعالى إياه. قال ومن اضطر إلى بيع كتبه من أجل عياله، قال أحمد بن سليمان القطيعي: أضقت ضائقة إضاقة فمضيت إلى إبراهيم الحربي لأبثه ما أنا فيه، فقال لي: لا يضيق صدرك، فإن الله من وراء المعونة، وإني أضقت مرة حتى انتهى أمري في الإضاقة إلى أن عدم عيالي قوتهم. فقالت لي الزوجة: هب أني أنا وإياك نصبر، فكيف نصنع بهاتين الصبيتين؟ يعني تقول أنا وأنت سنصبر، لكن وهاتان الصبيتان، فهات شيئا من كتبك حتى نبيعه أو نرهنه. قال فظننت بذلك، أي بخلت، وقلت اقترضي لهم شيئا وأنظريني بقية اليوم والليلة. وكان لي بيت في دهليز داري فيه كتبي، فكنت أجلس فيه للنسخ وللنظر، فلما كان في تلك الليلة إذا داق يدق الباب، فقلت من هذا؟ فقال رجل من الجيران، فقلت أدخل، فقال أطفئ السراج حتى أدخل، فكببت على السراج شيئا وقلت ادخل، فدخل وترك إلى جانبي شيئا وانصرف، فكشفت عن السراج ونظرت فإذا منديل له قيمة وفيه أنواع من الطعام وكاغد فيه 500 درهم، فدعوت الزوجة وقلت أنبه الصبيان حتى يأكلوا، ولما كان من الغد قضينا دينا كان علينا من تلك الدراهم، وكان وقت مجيء الحاج من خراسان يعني الحجاج، فجلست على بابي من غد تلك الليلة، فإذا جمال يقود جملين عليهما حملان ورقا وهو يسأل عن منزل الحربي، فانتهى إلي فقلت أنا إبراهيم، فحط الحملين وقال هذان الحملان أنفذهما لك رجل من خراسان، فقلت من هو؟ فقال قد استحلفني ألا أقول من هو. أن يساق الله الرزق بدون تعب ولا عناء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال رواه الخطيب في التاريخ وطبقات الحنابلة. وحكى الخطيب أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي اللغوي أن أبا الحسن علي بن أحمد ابن علي ابن سلك الفالي الأديب كانت له نسخة بكتاب الجمهرة لابن دريد في غاية الجودة، فدعته الحاجة إلى بيعها فباعها، واشتراها الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الطاهر 60 دينارا، وتصفحها فوجد بها أبياتا بخط بائعها أبي الحسن الفالي رحمه الله، وهي أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني. فلما قرأ الأبيات أرجع له النسخة ووهب له الدنانير. هذا القصة في السير ووفيات الأعيان وأنباء الزمان وعشاق الكتب. قال ياقوت الحموي في معجم البلدان في ترجمة الحسن ابن محمد ابن الحسن ابن محمد ابن حمدون، كان من المحبين للكتب واقتنائها والمبالغين في تحصيلها وشرائها، وحصل له من أصولها المتقنة وأمهاتها المعينة ما لم يحصل لكثير أحد، ثم تقاعد به الزمان وبطل عن العمل، فرأيت يخرجها ويبيعها وعيناه تذرفان بالدموع عليها كالمفارق لأهله الأعزاء والمفجوع بأحبابه الأوداء، فقلت له هون عليك أدام الله أيامك، فإن الدهر ذو دول وقد يصحب الزمان ويساعد، وترجع دولة العز وتعاود فتستخلف ما هو أحسن منها وأجود. فقال حسبك يا بني، هذه نتيجة 50 سنة من العمر أنفقتها في تحصيلها، وهب أن المال يتيسر والعمر يتأخر، وهيهات، فحينئذ لا أحصل من جمعها بعد ذلك إلا على الفراق الذي ليس بعده تلاق، وأنشد بلسان الحال: هب الدهر أرضاني وأعتب صرفه وأعقب بالحسنى وفك من الأسر، فمن لي بأيام الشباب التي مضت، ومن لي بما قد مر في البؤس من عمري. ثم أدركت منيته ولم ينل أمنيته. إيش سمى هذا؟ منيته وأمنيته ناس ناقص. نعم. إذن يعني أشار بهذا الباب أنه قد اضطر بعض العلماء إلى بيع كتب من أجل النفقة، ولا ينافي هذا التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالمسلم لابد أن يحسن التوكل على الله عز وجل مع بذل السبب. فطلب العلم سبب عظيم، أسباب الرزق سبب عظيم من أسباب الرزق. قال: من منعه طلب الرزق للعيال عن الزيادة في طلب العلم والرحلة إليه؟ كثير من الأوقات ما يكون الأولاد سببا في قلة تحصيل الأب للعلم الشرعي بسبب طلب العيش وتحصيل الرزق، كما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه مسلم وأبو داود. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو محتضن أحد ابني بنته وهو يقول: إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون وإنكم لمن ريحان الله. رواه أحمد والترمذي وفيه انقطاع. وعن الأسود بن خلف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ حسنا فقبله ثم أقبل عليهم فقال: إن الولد مبخلة مجهلة مجبنة. رواه البزار. قال في مجمع الزوائد: ورجاله ثقات. ورواه الحاكم من حديث يعلى بن منبه الثقفي: إن الولد مبخلة مجبنة محزنة. قال: حديث صحيح على شرط المسلمين ولم يخرجه. قلت: وقد ذكروا في معناه أن الولد يوقع أباه في البخل والجهل بسبب اشتغاله به عن طلب العلم وتحصيله. يعني الحديث حسن، وقد جاء عن أبي هريرة من طريق والد عمر بن عبد العزيز، والد عمر بن عبد العزيز بن مروان وهو صدوق، وحسنه شيخنا الوادعي رحمه الله: الولد مبخلة مجبنة، يعني عندما يريد أن يتصدق يقول: أولادي وعندي عيال، فيبخل. وعندما يريد الجهاد يذكره الشيطان: لمن تترك أولادك وإلى آخره، فيجبن. ومجهلة، هذه الرواية التي جاءت في حديث الأسود، مجهلة يعني أن الأب يريد أن يطلب العلم وهو حريص على ذلك، ولكنه انشغل بالكسب لعياله، فيصير يعني يرضى بالجهل الذي هو فيه ويبحث عن العمل. وبعض الآباء من حرصهم أنه إذا انشغل بالدنيا يحاول أن يدف ولده لطلب العلم وينفق عليه لعله ينال العوض، لعله ينال العوض. فإياك أن تسود وجه أبيك، إياك أن تسود وجه أبيك يا طالب العلم، ما دام أنه حريص على تعليمك وقد بذل وقته وأحس بأنه خسر العمر، فأنت احرص على طلب الحديث. يعني إذا مرض، إذا فقد، إذا سافر، يحزن عليه. وأنا أذكر يعني قصة للوالد رحمه الله، وهي حرية بأن يعني تذكر، أنه لما كنا نطلب العلم في صعدة إذا جئت يقول: ارجع أنا خسرت. فإذا أنت غير موجود قال أنا أحصل يعني رزق وتسهل الأمور، وإذا جيت جنبي أخسر. فرجعت كنت أخلف أمشي، يعني ما فيش فائدة. فكان كأنه يشعر بإيش؟ بالبركة الرزق. وهذه حقيقة، يعني ما هو يعني كلام، هذه حقيقة يعني عاشرناها ولمسناها. لهذا إياك أن يذهب ذهنك أنه سينقص الرزق أو أنه سيحصل عندك التأخر في طلبه. لا، الرزق بيد الله، ولعلك ترزق به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلك ترزق به، فهذا خير، خير عظيم، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وعن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقد فسر قول عمر رضي الله عنه هذا بنحو مما سبق، يعني التسويد أنه ينشغل بطلب المعاش. قال: شمر معناه تعلم الفقه قبل أن تزوجوا، فيصير أرباب بيوت فتشتغلوا بالزواج عن العلم، من قولهم استاد الرجل في بني فلان إذا تزوج فيهم. يعني قول عمر تسودوا قبل أن تسودوا، يعني أن تتزوجوا. وقد فسر أبو عبيد القاسم بن سلام قول عمر بتفسير آخر كما سيأتي في باب البركة في أخذ العلم عن الأكابر. نعم، وهو أنهم فسروه قبل أن تنشغلوا بالسيادة أو بالرئاسة أو يعني قد يكون الشخص على عمل كبير فينشغل عن طلب العلم. قال أبو أيوب، قال أيوب السختياني: لو علمت أن أهلي يحتاجون إلى دستجة بقل ما جلست معكم. يريد بذلك فراغ البال لطلب العلم. وانظر كتاب الحث على التجارة للخلال. قال سفيان الثوري رحمه الله: عليك بعمل الأبطال، الكسب من الحلال والإنفاق على العيال. وعن عبد الرحيم بن سليمان الرازي قال: كنا عند سفيان الثوري فكان إذا أتاه الرجل يطلب العلم سأله: هل لك وجه معيشة؟ فإن أخبره أنه في كفاية أمره بطلب العلم، وإن لم يكن في كفاية أمره بطلب المعاش. لماذا؟ لأنه سيظل قلبه مشغولا، وهذا من سياسة العلماء. رواه الخطيب. قال سفيان الثوري: إذا تزوج الرجل ركب البحر، فإذا ولد له كسر به. يعني إذا تزوج ركب البحر، يعني ما شاف السفينة، فإذا جاء الولد انكسرت السفينة، غرق في البحر. هذا تشبيه يعني واستعارة. قال إبراهيم بن أدهم: كان يقال من تزوج فقد ركب البحر، فإذا ولد له فقد كسر به، كسر به القارب. قال حميد بن الأسود قال لي سفيان: تجيء حتى نخرج إلى يونس بن يزيد الأيلي؟ قلت أنت فارغ وأنا علي عيال. سبحان الله، هذا كان في زمن السلف رحمهم الله، ما عندهم من يقوم بشؤونهم. أما الآن فبحمد الله طلبة العلم في نعمة، يستأجر له البيت ويعطى شيئا من مما يعينه، فينبغي أن يجد ويجتهد. وهذه يعني النعمة ما وجدناها في العالم إلا في بلاد الإيمان والحكمة. أن تجد، يعني لو قرأت في كتب المتقدمين وأيضا حتى في أخبار المعاصرين، يعني إما أن يأتي يطلب العلم يكفل نفسه، وإما أنه قد ربما يهيأ لها المسكن لكن لا يهيأ لها القوت. أما الآن الحمد لله، يعني الطالب يدرس وهو آكل شارب، ففرصة تستغلها، فرصة تستغلها، يعني تجمع ما يسر الله لك من العلوم الشرعية، بعدها الدنيا هذه لا تستعجل عليها، الدنيا مطروحة، الدنيا سيبحث عنها الإنسان بدون أن توجهها ويحتاجها، لكنها تضيع عليك الشباب. فالخاسر هو الذي يجد أنه قد هيئ له العلم والسكن وما يكفيه نوعا ما، ثم تجده يبحث عن الكماليات فيضيع الفرصة الذهبية والعمر الذهبي الذي هو عمر النشاط والحفظ والبحث والمطالعة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.